أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسألة. قال رحمه الله: ومن فاتته الخطبة صلى الظهر أربعا وبنى على ما يدركه مع الإمام، وإن أدرك منها شيئا صلى ركعتين. وهذا منصوص عليه في المنتخب، وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد، رواه ابن أبي شيبة عنهم. هذا كتاب ابن أبي شيبة موعب في رواية أقوال التابعين، وأشبه شيبه عبد الرزاق صاحب المصنف، وبعدهم البيهقي صاحب السنة، وروى بإسناده عن عمر أنه قال: جعلت الخطبة مكان الركعتين، فمن لم يدرك الخطبة فليصلي أربعا. كأنه من كلام عمر قال فمن لم يدرك. ويدل على ذلك أن الخطبة شرط في صحة الجمعة كالوقت، فكما أن من لم يلحق الوقت صلى الظهر أربعا، فكذلك من لم يلحق الخطبة قياسا عليه. والعلة أنه لم يلحق ما هو شرط في صحة الجمعة، وهو أيضا مقيس على من فاتته الصلاة في أنه يصلي الظهر أربعا، والمعنى أنه فاتته الخطبة، المعنى المشترك الذي كلفه قيس، الذي سوق قياس الذي تفوتها الخطبة بالذي تفوت صلاة الجمعة. فإن قيل روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أدركت فصلي، وما فاتك فاقضي، قيل له: كذلك نقول إنه يصلي ما أدرك مع الإمام ويقضي ما فات. والخلاف في كيفية القضاء، هذا لا يلزمهم أنه يقضي الخطبة، فهم يشتوى كذا يختطب بالنفس بعد الصلاة. وليس في الخبر ما يدل على موضع الخلاف، فإن قيل روي أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها، قيل له: المراد به قد أدرك فضلها. فإن قيل هذا خلاف الظاهر، قيل له: وما تذهبون إليه خلاف الظاهر، لأن الظاهر اقتضى أنه بإدراك ركعة منها يكون مدركا، وعندكم أنه لا يكون مدركا لها حتى يصل إليها أخرى. يصل أو يصلي ما بهي. يصلي إليها يعني يضم إليها صلاة أخرى. وتأويلنا أولى لأنه أخذ بالاحتياط. لا أصلي إليها ثنتين. وش هي ثنتين؟ لا ظاهر كلام المخالفين، لولا أن الهادي ذكرها في المنتخب منه رأيه إنه إذا الإمام جيد والخطيب الخطبة الصحيحة فإن الخطبة واجبة، فإذا فاتته فقد أهمل شيء واجب مثل الأذان، وأنها صح الجمعة. فأما ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلى أربعة، دونها يعني دون الركعة، فقد ذكر أبو بكر الجصاص في شرح الطحاوي أنه حديث ضعيف ولا يثبته أهل العلم. هذا البحث غريب، أورده في الشفاء، صاحب الشفاء أورد الحديث هذا من طريق الموطأ مالك، ثم اعتذر بأن أبا بكر الجصاص شكك في صحة الحديث، ثم اعتذر المؤلف الأمير الحسين بأنه يستغفر الله العظيم من إثبات مثل هذا الحديث، لأنه ما رواه إلا مالك عن الزهري. ثم إنها ليس للسماع في موطأ مالك الأمير الحسين، وأشار إشارة بعيدة، قال إن هذا الحديث ما هو مفترى، إنما أصل القضية إن الرسول صلى الله عليه وآله قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. فالزهري عمل بالعموم، من أدرك من الصلاة، عندي أن الصلاة عامة تشمل الجمعة والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا أدرك ركعة منها فقد أدرك الجماعة. لكن الصاغة صياغة، فالصياغة هي من الزهري ما هي من النبي، ما لم حق في عزوها إلى النبي، إنما استنبطوها من قول الرسول صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. هذا حديث الرسول ما فيه شك في صحته، لكن هذا الحديث من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، فالظاهر أنه ملطب، أنه ملطب لعني أستنبطه من العموم، عنده أن الجمعة كالمغرب. لكن الفشل في نسبته إلى النبي وخطأ، ما لحق ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يؤخذ من كلام النبي في قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، يؤخذ منه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك، لأن الجمعة صلاة. هو كلام طويل في الشفاء، حاصلها ما ذكرنا أن صاحب الشفاء أن الحديث رواه مالك في الموطأ عن الزهري، هو شيخ مالك، والزهري مطعن فيه، قد أشار المؤلف إلى الطعن فيه المؤيد بالله. الثاني أن مشهور أن الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. الثالث أن المؤلف مؤلف الشفاء يقول أنه ليس له سماع في هذا الحديث. ما السماع ما هو مشكلة، لأن الموطأ هو مسموع الغير، هو مسموع الغير الأمير الحسين، هو من الكتب السنية المعروف. لكن أنا أرى أنهم إذا خطب الخطيب فالجمعة قد حصلت على الخطبة، هي مثل قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ما بيحتاج المؤتم يقرأ الفاتحة وإمام في الجهرية، فيلزمهم أن المؤتمين يخطبوا جمع. هم قالوا أن الإمام يتحمل الجهر عن المؤتم، وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب شمل أدي ما يلحق إلا آخر ركعة ويقرأها فيها، يقرأ الفاتحة فيها، قد نصوا على فيما تقدم. حاصر الأدلة أنها دلت على أن الخطبة واجبة وشرط للجمعة، وقد حصل يتحمل الجهر المسموع، ما هو الواجب، ولكن ما بيلزمه يقرأ مع الإمام إذا حصل. وإذا الدليل دل على أن الخطبة من شروط الجمعة ما هي الاستماع، أنهم قالوا أنها جعلت الخطبة بمثابة ركعتين، وقد حصلت الخطبة، قد جاءت. مسألة. قال: وإذا كان الرجل في بلد نازح عن الإمام جاز له أن يصلي الجمعة بالناس إذا كان يدعو إلى الإمام ويخطب له وإن لم يكن الإمام ولاه، وكذلك يجزيه وإن لم يصرح بالدعاء له وكنا ضرورة عنه إذا كان الإمام هو المقصود بالنية. فأما إذا لم يظهر الإمام ولم تظهر دعوته فلا تجب الجمعة. اشتين إذا ما ظهر الإمام وكنوا عنه، ما حد داري من بكنوا عنه، من هو؟ من هو الشخص الذي وقعت الكناية عنه؟ وذلك كله منصوص عليه في المنتخب. أما الكلام في أن الجمعة لا تجب إلا مع الإمام فقد مضى، وقلنا إن الإمام إذا كان في بلد نازح أقيمت الجمعة برجل من المسلمين وإن لم يكن الإمام ولاه، لما روي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدموا أبا بكر حين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم. ما هي صلاة الجمعة؟ أي الجمعة؟ وروي أنهم قدموا عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حاجاته، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما جهز جيش مؤته قال: وليت عليكم زيدا فإن قتل فجعفرا فإن قتل فابن رواحة، فقتلوا جميعا فقالوا: خالد سيف الله فولوه عليكم. قالوا فيما بينهم، قالوا: خالد سيف الله فولوه عليكم. هذا بيجعلها أصل في الاحتساب وفي الصلاحية، في ولاية من للصلاحية. مسألة: ومن ابتدأ الجمعة بتولية الإمام إياه ثم اتصل به نعي الإمام قبل الفراغ منها أتمها جمعة. وهذا منصوص عليه في المنتخب، ووجهه أن الجمعة قد انعقدت فلا يحلها إلا ما يفسدها، قياسا على سائر الصلوات، لأنها إذا انعقدت لم يحلها إلا ما يفسدها. ولا خلاف أن الجمعة لا تفسد، ولا يجب أن يبتدأ الظهر بورود النعي، وهو أيضا قياس على الجمعة التي لا يرد فيها نعي الإمام لعلة أنها انعقدت صحيحة. والذي يجيء على هذا الباب أن الإمام لو انفض عنه الناس يتمها جمعة، وكذلك لو ابتدأها في وقت الظهر وامتدت إلى وقت العصر يتمها جمعة، لأنها انعقدت في الأصل صحيحة. إذا دخل العصر إنها لا تفسد. مسألة: ولو ابتدأ الجمعة في يوم غيم قبل الزوال ثم علم وهو في الخطبة أو الصلاة استأنف الخطبة والصلاة، لأن الخطبة بمنزلة الصلاة. أزدحك من الأذان، قياس أنه يستأنف الأذان، لأن الأذان وقع قبل الظهر، الأذان وقع قبل الخطبة. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أذن قبل الوقت أعاد. وهذا منصوص عليه في المنتخب، وقد دللنا على وجوب الخطبتين وأنهما من صلاة الجمعة، وأن وقت الجمعة زوال الشمس، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه من وجوب إعادة الخطبة والصلاة متى ابتدأت قبل الزوال ثم علم به في أن عليه الإعادة. علم الإمام ثم علم، مثل قوله: ولو ابتدأ الجمعة. مسألة: قال: وصلاة العيدين ركعتان، يبتدئ الإمام فيفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويكبر سبع تكبيرات، يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم يركع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر خمسا على مثال ما كبر أولا، ثم يركع ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم. وهذا منصوص عليه في الأحكام، وكلامه فيه يحتمل أن يكون جعل تكبيرة الركوع في الركعة الأولى من جملة التكبيرات السبع، وتكبيرة الركوع في الركعة الثانية من جملة التكبيرات الخمس، فيكون الزائد في الأولى ستا وفي الثانية أربعة. ويحتمل أن يكون جعل تكبيرة الركوع في الأولى غير معدودة في السبع، وفي الثانية غير معدودة في الخمس، فيكون الزائد في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وظاهر كلام يحيى عليه السلام في المنتخب يدل على أنه يجعل تكبيرة الركوع في الأولى من جملة السبع، وفي الثانية غير معدودة في الخمس. وذهب أبو العباس الحسني رحمه الله في النصوص إلى أن تكبيرة الركوع في الأولى غير معدودة في السبع، وفي الثانية غير معدودة في الخمس، فجعل الزائد في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال: حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في يوم العيد في الفطر سبعا في الأولى وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة. وقوله سوى تكبيرة الصلاة يحتمل أن يكون المراد به تكبيرة الافتتاح، فإذا كان كذا كان الزوائد في الأولى ستا وفي الثانية أربعة. ويحتمل أن يكون المراد به تكبيرات الصلاة أجمع، فيكون على هذا الزوائد في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. أشتيد أن المراد به تكبير النبل يدم خيره بيحسبه من السبع. المؤلف أعجبه يجيب ذا الرواية لأجل أنها نص في كلام أهل المذهب، ولا في ضعيفة للغاية، لأن الراوي لها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكلهم هذولا شياطين. عمرو بن شعيب استنكر على عمر بن عبد العزيز لما حذف لعن أمير المؤمنين عليه السلام من خطبة الجمعة، وأنكر عليه وقال: السنة السنة يا أمير المؤمنين، السنة لعن علي. وأجابه عمر بن عبد العزيز بقوله: البدعة البدعة. رواه المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري في الأمال الخميسية، أبلى أن آثرها المؤلف تجد أنها لفظ المنتخب، لكن قحام في تفسير قولت سوى تكبيرة الصلاة. الظاهر أن تكبيرة الصلاة هي تكبيرة الإحرام، لأنها هي المهمة، هي واجبة. وروى أبو داود في السنن بإسناده عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والإضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة. وأخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن جعفر عن أبيه قال: كان علي عليه السلام يكبر في الفطر والإضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك. هو أشار بهذا الكلام حين عددهم أبو بكر وعمر وعثمان إلى أن الخطبة قبل صلاة العيد بدعة، لأنها ما حدثت إلا بعد الثلاث. هو أحدثها مروان بن الحكم في المدينة ومعاوية في الشام، وأنكروا عليه قال إنها بدعة، قال إنك كما أخطب بعد الصلاة ما حد يسمعك، يطرقوا الناس النبي يشحن الخطبة بسب أهل البيت ولعنهم.
علي ذكر لي في الشيء
إما هو رواها عن علي من قبل
وهم كلام علي هندر وأبو بكر وعمر وعثمان.
لا 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 من كلام الباقي. وأخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا جعفر بن محمد بن حرب الطحان الكوفي قال أخبرنا محمد بن تسنيم الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الحميد العجلي عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد قال سمعته يقول كان علي يكبر في العيدين كليهما 12 تكبيرة، يكبر ثم يقرأ بأم القرآن وسورة ثم يكبر سبعا ثم يركع بأخراهن ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وسورة ثم يكبر خمسا ويركع بأخراهن. المؤلف حشد الروايات هنا ومع غرض أصله إن رواية الأحكام تميل إلى أن الركوع بتكبيرة ثامنة، ورواية المنتخب ظاهرها أنه يركع بالتكبيرة السابعة، وهو بيرجح رواية المنتخب، وإذا رجحها جاب مرجح، والمرجح أنها مشهورة عن النبي وعن علي، شهرة فائقة أنه كان يكبر 12 تكبيرة. يبقى تمشي على هذه الذي في المنتخب أحسن، هو بمهد لها. وهي في مجموع الإمام زيد هي الروايات عن علي. وروى محمد بن منصور بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في العيدين 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية. فإن قيل روي أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الإضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة صدق صدق. وروي عن القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى بنا رسول الله يوم عيد وكبر 44 ثم أقبل علينا بوجهه فقال لا تنسوا تكبير الجنائز، كلها كذبة، تكبير الجنائز وإذا حدث العيد. وأشار بأصابعه وقبض واحدة. قيل له خبرنا أولى لأن فيه زيادة والزائد أولى بالقبول، ولأنه فعل أمير المؤمنين عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان. هذا الترضية ما بشي، وإذا في الحاشية نبه عليه قال سقط رضي الله عنهم من نسخة باء أبلع عزم يبهى من الكيس ذا
تنسها يستنى نسخة عبيتي هل يعتمد على هذا التام أنها موجودة
غير ما بشي بشرحة تقريد ما بيرضي عنهم الأصل. ولأنه مما لا أحفظ فيه خلافا عن أهل البيت عليهم السلام أن في كونها في الأولى 7 وفي الثانية 6، لكن الإشكال عنده في التكبيرة في معركه هي محسوبة من 7 أو لا، وهل هي محسوبة من 6؟ فالراجح عند المؤلف إنه يركع بالسابعة ويركع بالسادسة في الركعة الثانية، في غير تكبيرة الإحرام كلها. وايش بس تكبيرة؟ وين ما هي محسوبة؟ قبل أن المؤلف ما يشتي أنه يخالف رواية الأحكام، قلت أول رواية الأحكام، ما هو قال أنه يحتمل كلامه في الأحكام محتمل. وقلنا بتقديم القراءة في الركعتين على التكبيرات، لأنه المروي عن أمير المؤمنين في حديث جعفر بن محمد عليهم السلام، ورواه أيضا زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام. وأخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن الوليد قال حدثنا إسماعيل بن أبان عن محمد بن أبان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه كان في الفطر يكبر التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة ويقرأ ثم يكبر ثم يركع ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثم يركع، يعني أنه يقدم القراءة قبل التكبير. ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام. ويدل النظر أيضا على ذلك، لأن التكبيرات زيادة تختص بعض الصلوات، فوجب أن يكون بعد القراءة قياسا على القنوت. ما تقاسها على صلاة الجنازة، وذلك حديث نبوي إنه قال حقت الجنازة انتبهوا. ولا خلاف أيضا بيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه وسائر أهل البيت عليهم السلام أنها في الركعة الثانية بعد القراءة، فوجب أن يكون في الركعة الأولى أيضا بعد القراءة. يجب أن تكون التكبيرة في الركعة الأولى أيضا بعد القراءة قياسا عليها. والعلة أنها تكبيرات زيدت في صلاة العيد، فأما كونها ركعتين فمما لا خلاف فيه، وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده. وقلنا إنه يذكر الله تعالى بما مضى بين كل تكبيرتين ليكون ذلك فصلا بين التكبيرات، ولأن تكبيرات الجنائز لما تكررت وجب الفصل بينها ببعض الأذكار. وجب الفصل يعني ثبت، ولا ما هو واجب عند أصحابنا الفصل في بين تكبيرات الجنائز، لكن ثبت. فكذلك تكبيرات العيدان. وروى محمد بن منصور عن محمد بن إسماعيل عن غالب بن فائد قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه كان يدعو في العيدين بين كل تكبيرتين، وذلك يحقق ما قلنا من الفصل بين التكبيرات. سلام وإليك.
مع أنها ضعيفة في التبس النقل، هي قوية. المشهور 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية. مشهور في كتبة الصحاح ذا قال تنبيه نهاية صلاة الجنائز، مما يدل على أنها مفتراة، لأنها ما قد أحد قال أن صلاة الجنائز 4 إلا المخالفين تكلفوها، هم معترفين ما هي ثابتة أنها 4، بلا عمر جمعهم عليها وافضوا.